saya akan tanya pokok rahsia. Pokok rahsia. Ayo, alhamdulillah. Oh, marah saya. Kami Al-Quran.
Zakat Al-Quran. أنا ما قلت لك خالد كبير ندوع عندنا العزيمة
خلاص نبدأ أبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فلازلنا في شرح كتاب الدرر البهية وكنا قد انتهينا إلى باب استبراء الإماء نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب استبراء الإماء يجب استبراء الأمة المسبية والمشترات ونحوهما بحيضة إن كانت حائضة والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقة ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.
نعم، هذا الباب عقده المصنف في مسائل تتعلق بالإماء المملوكات، سواء كانت هذه الأمة المملوكة سبية أي وقعت أسيرة في الجيش وكانت من ضمن الغنائم، أو كانت هذه الأمة أمة مملوكة مشترى يشتريها الإنسان من سوق العبيد، وهذا الآن غير موجود لكن قد يعود يوما ما. يقول المصنف يجب استبراء الأمة المسبية والمشترى ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. أقول هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى، أشار المصنف رحمه الله في هذه الجملة إلى أنه لا سبيل إلى ملك اليمين إلا السبي أو الشراء، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فلا طريق لنا لأن نملك إماء إما إلا عن طريق السبي وإما عن طريق الشراء، أن نشتري أما مملوكة من سيدها الذي يملكها. المسألة الثانية، الأمة المسبية والمملوكة المشترى لابد لسيدها إذا ما اشتراها أو إذا ما ملكها من السبي غنمها من السبي لابد أن يستبرئها، ومعنى الاستبراء أي يتأكد من براءة رحمها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة وقع في المسبيات وهن حوامل أراد أن يلعنهم
وقال صلى الله عليه وسلم: كيف يرضى أحدكم أن يسقي بمائه زرع غيره؟ وقال: من كانت لديه مسبية فليستبرئها بحيضة، فليستبرئها بحيضة. إذن الاستبراء معناه مأخوذ من البراءة في اللغة، ومقصوده في الشرع التأكد من خلو الرحم من حمل، التأكد من خلو الرحم من حمل. المسألة الثالثة: لا يخلو حال الأمة من ثلاثة أحوال سواء كانت مسبية أو مشترى. الحالة الأول أن تكون ذات حيض، يعني امرأة تحيض، يأتيها الحيض، فهذه استبراءها بحيضة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستبرئوها بحيضة. الحالة الثانية أن تكون هذه الأمة حامل، فإذا كانت حامل فلا يجوز للمسلم أن يأتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كيف يرضى أحدكم أن يسقي بمائه زرع غيره. الحالة الثالث أن تكون ليست من ذوات الحيض، إما لصغر السن وإما لكبر السن، إما لصغر السن وإما لكبر السن، فهذه لا تستبرأ، فهذه لا تستبرأ. وسينبه عليها المصنف بعد قليل، لأنها لا يخشى من اشتغال رحمها بحمل. الحالة الثالثة أن تكون امرأة ليست صغيرة وليست يائسة، ولكن الدورة لا تأتيها منتظمة، فهذه ينتظر بها حتى يتأكد من إيش؟ من خلو رحمها. هذه ينتظر بها حتى يتأكد من خلو رحمها. هذه أحوال الإماء. كم يتأكد؟ بعض أهل العلم قال 4 أشهر، وبعض أهل العلم قال 3 أشهر، وبعض أهل العلم قال 1 سنة. المهم أن يتأكد من خلو رحمها من الحمل. فرع: هل يجوز في حق هذه الأمة التي ليست صغيرة وليست يائسة أن يستعمل معها التحليلات الحديثة؟ نقول: لا مانع من أن يستعمل التحليلات الحديثة من أجل التأكد من عدم الحمل بعد أن يمكث مدة حيضة، ولو شهر واحد، ولو شهر واحد، فتكون هذه مع هذه مساعدة على التأكد من خلو الرحم من وجود حمل. ثم قال المصنف: ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا. أقول: البكر لا تستبرأ، يعني لا ينتظر فيها حيض. لما؟ لأنها بسبب بكارتها متأكدين من خلو رحمها من الحمل، وحمل البكارة نادر، يعني أحيانا يحصل بسبب أو بآخر أن تحمل البكر، تحمل البنت وهي بكر لم تفتض بكارتها. فالأم البكر لا تستبرأ لا بحيضة ولا بمدة ولا بغيره. لما؟ لأنها بكر متأكدين من خلو رحمها. والنادر وهو حمل البكر، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، واضح؟ والصغيرة أيضا لا تستبرأ. لما؟ لأنها لا تحيض، والرسول إنما قال تستبرأ فاستبرئوهن بحيضة، وقال: لما يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، وهذه صغيرة لا تحيض وليست بحامل. فهذه علة من ذهب من أهل العلم إلى أن الصغيرة والبكر لا تستبرأ. لما؟ لأن المقصود من الاستبراء التأكد من خلو الرحم من الحمل، وهذه بسبب بكارتها، وتلك بسبب صغر سنها، نعلم أنها ليست بحامل. مسألة: قال: ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه. بعض أهل العلم ألزم الذي يبيع الإماء أن يستبرئهن، ورد عليه بأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه، والأصل براءة الذمة، فمن ادعى الدليل على الوجوب فليأتي به، ولا دليل ظاهر يوجب على البائع أن يستبرئ الإماء التي لديه، شوفوا إذا كان هذول يصلوا جماعة وقفوهم جنبها، لا مو جماعة. طيب الباب التالي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين. وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه.
باب النفقة، والمقصود منها ما يجب على المسلم في ماله لغيره، والعلماء يذكرون مسألة، يقولون: هل في المال حق سوى الزكاة؟ فمن قال من العلماء ليس في المال حق سوى الزكاة يعني بحق الإسلام، فأنت بحق الإسلام ليس عليك شيء سوى الزكاة في مالك، فإن أوجبت على نفسك شيء فهو يجب بما أوجبته على نفسك لا بحق الإسلام. ومن قال من العلماء في المال حق سوى الزكاة يعني الأمور الأخرى التي تجب في المال على الرجل المسلم وعلى من يملك المال من النفقات والكفارات والنذور ونحوها. فالنفقة هي مال يجب على المسلم، في الأوجه التالية. قال المصنف: تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملتين. وتجب على الولد الموسر، على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكهم. إذن هؤلاء هم الذين تجب نفقتهم. من هم؟ هم باختصار زوجتك وولدك وخادمك، ووالداك إن كان معسرين وكنت موسرا، ووالديك إن كنت موسرا وكان معسرين. هؤلاء الذين تجب عليك نفقتهم: الزوجة والولد والخادم والوالدين، الأب والأم إن كنت موسرا وكان معسرين. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الزوجة تقول لزوجها: أطعمني وأسقيني وأكسني إلى من تتركني، والولد يقول لأبيه: أطعمني وأسقيني وأكسني إلى من تتركني، والخادم يقول لسيده: أطعمني وأسقيني وأكسني إلى من تتركني. فهؤلاء مع الوالدين هم من تجب عليك نفقتهم. فرع: الزوجة تجب عليك نفقتها مطلقا حتى ولو كانت غنية، يعني لو كانت الزوجة لديها ملايين، من الريالات، فهي ليست مسؤولة عن إطعام نفسها ولا عن سقيا نفسها ولا عن لبس نفسها ولا عن سكنى نفسها، بل حقها عليك أنت أيها الزوج ما دامت قد مكنتك من نفسها ومن خدمتها وقامت بأمرك وشأنك وبيتك وولدك. فرع: إذا تخلت الزوجة عن هذا وصارت عاملة وما قامت بحق البيت ولا بحق الزوج ولا بحق الأولاد وقصرت في ذلك، سقطت نفقتها عن زوجها، سقطت نفقتها عن زوجها، ما صار لها حذف النفقة لأنها ما قامت بالواجب عليها على زوجها، ما قامت بالواجب عليها لزوجها. إذا كانت المرأة تعمل وتخرج من البيت ولا تقوم بشؤون البيت ولا تقوم بشأن الزوج ولا يعني تجلس وليست حابسة نفسها للزوج، إنما تعمل خارج البيت فرع، إن اشترطت الزوجة على الزوج أن يسمح لها بالعمل فوافق، فمعنى هذا ضمنيا أنه رضي بالتزام النفقة حتى وإن كانت عاملة خارج البيت. والمسلمون على شروطهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمون على شروطهم. فرع، من حق الرجل على زوجه أن تكون المرأة معه وأن تطيعه، فإن نشزت عن طاعته أو أبت أن تكون معه في رحلته في عمله خارج بلده، مثلا أحتاج أن يسافر للعمل إلى بلد أخرى فأبت وما قالت له ما أروح معه، سقط حقها في النفقة، سقط حقها في النفقة، واضح؟ لأنه من حق الرجل على المرأة أن تطيعه فلا تعصاه، فإن عصته فقد نشزت، فإن نشزت فلا نفقة لها. ومن حقه أن تتبعه أينما يذهب، فإن امتنعت عن الذهاب لم تمكنه من حقه سقطت نفقتها. فرع، هذه النفقة للزوجة، هذه النفقة للزوجة حق ثابت، حق ثابت. فلو فرضنا أن الرجل ظلم المرأة وتركها عند بيت أهلها بدون أن يكون منها قصور وبدون أن يكون منها يعني تأخر أو تخلف عن خدمته وعن القيام بشأنه وهو الذي قصر في هذا، فحقها في النفقة ثابت ويكون عليه كالدين، ويكون عليه كالدين، وتقدر فرع، وتقدر هذه النفقة للزوجة بحسب حال الزوج في الإيسار وفي الإعسار، إن كان غنيا أو كان فقيرا، إن كان غنيا أو كان فقيرا. خلاص، هذا بالنسبة لحق الزوج. فرع، نفقة الزوجة المقصود منها، المقصود منها ها أكلها وشربها ولباسها وسكنها بما يحقق الكفاية بالمعروف. والدليل على ذلك أنهن لما أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكت زوجها وأنه كان يبخل عليهم ويقصر عليهم، ماذا قال لها الرسول؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل ذلك أن حد النفقة هو الكفاية بالمعروف، فالنفقة على الزوجة تكون بما يكفيها وولدها بالمعروف بدون إسراف وتبذير وبدون تقتير، حدها الكفاية بالمعروف. والمقصود بالمعروف ما جرى عليه العرف في مثل حال هذا الرجل، في مثل حال هذا الرجل من إيساره وإعساره. هذه النفقة تجب للمرأة على الرجل إلى حد الكفاية بالمعروف. فرع، دل حديث هند أنه يجوز للمرأة أن تأخذ حقها ولو من غير علم زوجها، لأن الرسول رخص لها أن تأخذ منه بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. فرع، يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فلا ينبغي للرجل أن يكون لديه المال ولديه السعة ثم يضيق على زوجه وولده، إنما عليه أن يعني يعطيهم كفايتهم بالمعروف. هذا ما يتعلق بالنفقة على الزوجة. مسألة النفقة على الأولاد، أقول كذلك، فاتتني مسألة، آسف أرجع، فاتني فرع النفقة على الزوجة، قلنا ضابطها أنها كفايتها بالمعروف، أنها إيش؟ كفايتها وولدها بالمعروف. طيب لو كان الرجل معددا، لو كان الرجل معددا يعني عنده زوجتان أو ثلاثة زوجات أو أربع زوجات، كيف تكون النفقة؟ هل لازم إذا أعطى أنفق على هذا البيت، بيت العيال، المرأة الأولى 1000 ريال، لازم الثانية والثالثة 1000 ريال 1000 ريال؟ لا. قال العلماء ينفق على كل زوجة من زوجاته بما يناسب حالها، بما يحقق كفايتها وولدها بالمعروف. فمثلا لو كانت الزوجة إحدى الزوجات سمينة عظيمة الهامة، لا يكفيها من الثياب إلا 5 متر، فهذه كفايتها من اللباس 5 متر. فإذا أراد للزوجة الثانية أو للزوجة الأخرى وكانت مثلا ضئيلة صغيرة الجسم، يكفيها من الثياب 3 متر، فالعدل أن يأتي لهذه ب5 لأن هذا كفايتها، وأن يأتي لتلك ب3 لأن هذا كفايتها. تلك لديها أولاد وعيال، اشترى لهم مثلا صندوق فاكهة، هذه لا يوجد له منها أولاد، ما في إلا هو وإياها، فتلك يشتري لها صندوق فاكهة وهذه يشتري لها كيلو أو كيلوين فاكهة، يكفي هذا الكفاية، ما في إلا هو وإياها. إذا اشترى صندوق ممكن يفسد، انتبهتم؟ فليس مقصود العدل والكفاية والنفقة للزوجة المساواة التامة من كل وجه، لا، إنما المقصود العدل في النفقة بما يحقق الكفاية بالمعروف، بما يحقق الكفاية بالمعروف. والعلماء رحمهم الله استدلوا على وجوب النفقة للزوجة بحديث هند وبالآية التي فيها قوله سبحانه وتعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن، ولا قالوا فإنهم لما أمر لها بالسكنة فإن من توابع السكنة الطعام والشراب واللباس، ولأنه وصف البيت بأنها بيوتهن، ولأنه ذكر في الحديث الآخر حديث فاطمة بنت قيس أن المفتوتة لا نفقة ولا سكنة لها، فدل أن غير المفتوتة لها النفقة ولها السكنة. المسألة الثانية النفقة على الولد. النفقة على الولد دليلها حديث هند قال خذي وما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ودليلها أيضا الحديث الآخر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويأتي الولد ويقول أطعمني وأسقيني وأكسني إلى من تتركني، إلى من تتركني، خلاص. من نفقة الولد، من نفقة الولد أن تنفق عليه في تعليمه، أن تنفق عليه في علاجه، أن تنفق عليه فيما يحتاجه في أمور حياته، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن الولد لو احتاج إلى الزواج، احتاج إلى الزواج وخشي الرجل عليه، خشي الأب عليه، فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال يجب على الأب أن يزوج ولده، لأن الولد محتاج وما عنده الآن ما يستطيع به الزواج، فيجب على الأب أن يزوج ولده ويحصنه حتى لا يقع في الحرام، ولأن الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه نفقة الولد. مسألة نفقة الخادم. الخادم كما قال صلى الله عليه وسلم، والخادم يقول أطعمني وأسقني وأكسني إلى من تتركني، إلى من تتركني أنا. والمقصود بالخادم هنا العبد المملوك، المقصود بالخادم هنا العبد المملوك، وليس المقصود الخادم المستأجر، فإن الخادم المستأجر طعامه وشرابه وكسوته على نفسه، إنما نحن نتكلم عن الخادم المملوك الذي تملكه سواء كان رجل أو كان امرأة. فالخادم المملوك ليس له أحد إلا أنت، أنت تملكه، فعليك أن تطعمه مما تطعم، وأن تسقيه مما تشرب، وأن تكسوه مما تكتسي، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. مسألة، ويجب عليك النفقة على الوالدين إن كانا معسرين، إن كانا معسرين، لأن هذا من البر بهما والإحسان إليهما، والبر والإحسان بالوالدين من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة. فيلزم الولد برا بوالديه أن ينفق عليهما إذا احتاج، إذا احتاج لذلك. بل بعض أهل العلم قال محل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، قال عند حاجة الأب وعسره، وعند عدم لحوق الضرر على الولد من ذلك، فمال الولد لأبيه إذا كان الأب محتاج، ولا يتضرر الولد من دفع هذا المال. فالنفقة على الوالدين المعسرين واجبة على الولد، يقوم الولد بها. مسألة ذكر المصنف رحمه الله أن المطلقة الرجعية لها النفقة، ودليل ذلك أنها في حكم الزوجة، فلو مات زوجها وهي في طلاقها الرجعي هذا ورثته، ولو ماتت ورثها، فهي في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها. وعليه نقول المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجات، داخلة في المسألة الأولى. مسألة، قال المصنف ولا بائنا، يعني أن المطلقة المبتوتة لا تجب عليها النفقة، وهذا دليله حديث فاطمة بنت قيس، فإنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وقد كان زوجها طلقها طلاقا مبتوتا، وقد كان زوجها طلقها طلاقا مبتوتا. وكذا المرأة إذا توفى عنها زوجها، إذا توفى عنها زوجها، فما يعود لها حق في نفقة ولا في كسوة في مال الزوج، لأنه بعد ما مات الزوج أصبح المال حق لمين؟ للورثة. حتى لما ذكرنا مسألة أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا بلغتها الوفاة في محل تستطيع أن تقضي العدة فيه لا تخرج منه، قال العلماء وتدفع إيجار هذا المحل من مالها، إلا أن يتبرع أولياء الميت. لما؟ لأنه لا حق لها لا في نفقة ولا في سكنة، انتهى بالوفاء، انتهى كل شيء. فإن تبرع أولياء الميت أو أولادها أو كذا بالسكنة لها والسمح لها بهذا المحل، أو دفع السكنة لها فبها، أو تدفع هي من مالها، فإنه لا نفقة لها على الزوج ولا على تركته، لأنه انتهى ما بينهما من الزوجية بوفاته، انتهى ما بينهما من الزوجية بوفاته. مسألة، استثنى المصنف الحامل، استثنى المصنف الحامل من عدم لزوم النفقة في المتوفى عنها زوجها وفي المبتوتة. فالمرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة، أو توفى عنها زوجها وهي حامل في الحالتين فإنه يجب نفقة هذه المرأة من مال الرجل سواء كان حيا أو ميتا، يعني إذا كان متوفى عنها فإنه يجب النفقة لها، ينفق عليها من أجل هذا الحمل الذي في بطنها. والله عز وجل يقول وأولاة الأحمال
أجلهن
أن يضعن حملهن. لا، الآية الثانية وأولاة الأحمال ينفق عليهن، إيش الآية؟ وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، نسيت والله الآية. فهذا ثابت بنص القرآن الكريم أن المرأة الحامل ينفق عليها حتى تضع الحمل من مال زوجها إذا كانت مطلقة الطلقة الثالثة، أو من تركته قبل أن توزع حتى يستتم هذا الحمل فهذه المرأة في هذه الحالة مستثنى من عدم لزوم النفقة والسكنة. مسألة، قال وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه. أقول تكلمنا عنها في المسائل قبل قليل. مسألة، قال ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. نحن بينا النفقة الواجبة أنها للزوجة وللولد وللخادم وللوالدين، إذا كان معسرين، للأب والأم إذا كان معسرا بينا ذلك. ما عدا هؤلاء فليست هناك نفقة لازمة على الرجل، خالتك عمتك قريبتك من هنا ما في شيء لازم عليه شرعا، ما هو لازم عليه، لكن من باب صلة الرحم ومن باب الإحسان تفعل هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب زيادة العمر وزيادة الرزق. مسألة، قال ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. لأننا قلنا أن النفقة تتعلق بالكسوة وبالإطعام وبالشرب وبالسكنة، هذه هي النفقة، وتكون فيها الكفاية بالمعروف على هؤلاء المذكورين. وإيش من الحامل المتوفى عنها؟ الأين ينفق عليها حتى، طيب ندخل في الرضاع. لو خلصنا اليوم بنخلي بكرة أسئلة ولا تبغوا لنا بكرة شرح؟ نخلص اليوم ونخلي بكرة أسئلة. طيب هيا أمشي.
قال رحمه الله باب الرضاع. إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام، ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضعة، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر.
باب الرضاع. الرضاع المقصود به إرضاع الصغير في سن الرضاع، وسن الرضاع ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فسن الرضاعة إلى تمام الحولين، إلى أن يتم الرضيع الحولين، خلاص هذا هو سن الرضاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بما تتحقق الرضاعة، وهي المسألة الأولى عند المصنف. قال المصنف إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام. أقول هذه المسألة اشتملت على عدة أمور. الأمر الأول، ما هو حكم الرضاع؟ لو قال لك واحد ايش حكم الرضاع؟ لا حكم الرضاع اللي يقصد المصنف، رحمه الله أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حكم الرضاع. أما حكم الإرضاع، ما حكم الإرضاع؟ على الأم واجب أنها ترضع، لكن إيش حكم الرضاع؟ حكم الرضاع أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. متى يثبت الإرضاع؟ قال المصنف يثبت بثلاثة أمور، يثبت بثلاثة أمور. الأمر الأول يثبت هذا الحكم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون خمسة رضعات. الأمر الثاني أن تكون مع تيقن وجود اللبن يعني الحليب. الأمر الثالث أن تكون في سن الرضاعة. ما هي سن الرضاعة؟ في الحولين. خلاص، ما الدليل على ذلك؟ المصنف الآن في هذه المسألة يقول حكم الرضاعة يثبت بهذه الشروط الثلاثة. إيش هو حكم الرضاع؟ وهو انتشار الحرمية المحرمية. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إيش معنى قول الرسول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ يعني يصير الولد الذي رضع من هذه المرأة كأنه ولدها، فكل من يحرم على ولدها يحرم على هذا الولد، وكل من يحل هذا لولدها يحل هذا الولد. هذا معنى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. ولاحظوا القضية، القضية مرتبطة بالرضاعة، فالحكم لهذا الولد الذي رضع، أخوه الذي لم يرضع لا، الحكم بس لهذا الولد، يصير كأنه ولدها، ولا يؤثر أنه فوقه أولاد وتحته أولاد، لا يؤثر. المهم أنه هو بمجرد ما أرضعته صار كأنه ولدها. فمن كان حراما على ولدها من النساء حرم عليه. ملاحظين؟ أخوه أخته مهم داخلين في المسألة، لأنه ما بينهم وبين المرأة رضاع. خلاص، هذا الحكم يثبت بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون خمسة رضعات. ما الدليل على أن الخمسة الرضعات هي المحرمة؟ أقول جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مما نزل في القرآن عشر رضعات يحرم، ثم نسخ ذلك إلى خمس رضعات، ومات رسول الله وهن مما يتلى من القرآن. قال العلماء معنى كلام عائشة أن هذه الآيات تأخر نسخها إلى قريبا من وفاة الرسول، فلم يبلغ نسخ الآيات التي فيها عشر رضعات يحرم حتى بعد أن مات الرسول عند أناس، ما بلغهم النسخ، فكانوا يقرؤوها أنها قرآن مع أنها نسخت إيش تلاوة وحكما. عشر رضعات يحرم نسخت تلاوة ونسخت حكما، فلم يبلغ بعض الناس من سمع هذا قرآنا لم يبلغهم نسخه حتى بعد وفاة الرسول لتأخر النسخ، لتأخر النسخ. فهذا النص دليل على أن الخمس الرضعات شرط في تحريم بالرضاعة، في التحريم بالرضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. إذن هذه نصوص تدل على أن التحريم بالرضاع يشترط أن يكون بخمس رضعات. فرع، ما صفة الرضعة؟ ما صفة الرضعة؟ أقول صفة الرضعة أن يلتقم الرضيع الثدي ولا يفلته حتى يدعه من نفسه، فإن تركه لعارض سمع الصياح أو أحد نخص وكذا هذا ما يعتبر أنها رضعة. إذا التقم الرضيع الثدي حتى تركه من نفسه لا لعارض فهذه تعتبر رضعة، هذه تعتبر رضعة، يلتقم براحته ألين يفلته، فإذا فلته وأتركه من نفسه فهذه رضعة. أما مجرد أنه وضع فمه ثم خرجوا أو وضع فمه ثم خرجوا هكذا ما التقموا يعني ما أخذوا أخذة الالتقام هذا الذي للرضاعة أنها الوجبة، فهذا الرسول يقول لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. خلاص، إذن الرضعة هذه صفتها، هذه صفتها أن يلتقم الرضيع الثدي يمص منه حتى يتركه من نفسه لا لعارض لا لأمر يعرض. طيب، الشرط الثاني أن يكون هناك في حليب لبن. دليله نقول هذا معنى الإرضاع، واللي فين الإرضاع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وإن الرضاعة ما أنبت اللحم وأقام العظم. فإذا لم يكن هناك حليب هل يحصل هناك إنهاء للمجاعة؟ هل يحصل هناك إنبات للحم وإقامة للعظم؟ الجواب لا. إذن هذا الشرط الثاني، أن يكون هناك حليب. فرع، اختلف العلماء فيما إذا كان لدى المرأة في ضرعها حليب لا ولا زوج. متصورين المسألة؟ أحيانا يحصل اضطراب هرموني حتى عند البنت البكر، طبيا يسموه اضطراب هرموني، فيفرز ثديها حليب كذا من الله، يفرز ثديها حليب. اختلف العلماء في الحليب الذي يثوب من ثدي المرأة ولا يكون لها زوج، هل تنتشر به المحرمية ولا لا؟ هل تنتشر به المحرمية ولا لا؟ محل خلاف عندهم. من أهل العلم من رأى انتشار المحرمية بذلك لتحقق معنى الرضاعة، ومن أهل العلم من قال الحليب للرجل فما يعتبر هذا حليب، والأرجح هو الأول والله أعلم. فقد يكون للمرأة ولد من الرضاعة ولا زوجة، لا، قد يكون للمرأة زوج من الرضاعة ولد من الرضاعة ولا ولد لها. الشرط الثالث قال أن يكون في زمن الإرضاع، أقول لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فدل ذلك أن الرضاعة لابد أن تكون في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ففي غير الحولين لا تكون الرضاعة هي الأصل، لا تكون الرضاعة هي الأصل، فلا تنتشر بها محرمية. إذن حكم الرضاعة إنما يثبت عند المصنف بهذه الشروط الثلاثة. المسألة الثانية قال ويحرم به ما يحرم من النسب، أقول هذا هو حكم الرضاعة، هذا هو حكمه، هذا هو حكم الرضاعة. ماذا يترتب على الرضاعة؟ ما الحكم الناتج من الرضاعة؟ أقول انتشار المحرمية، فيحرم منه بسببه ما يحرم من النسب. كيف يعني؟ أقول يصير هذا الولد الرضيع حكمه كحكم الولد لهذه المرأة، فكل من يحرم على ولدها يحرم عليه. هل تنتشر المحرمية لغير الولد الرضيع؟ الجواب لا. هل يؤثر في هذه المحرمية في هذا الرضاع كونه يعني شرب رضع من هذه المرأة ومعها ولد آخر أو معها بنت، هل وفقد والبنت الرضيعة هو هم يكون أخوانه الآخرين؟ لا، الجواب لا، بمجرد ما ترضع يصير ولد من أولادها كأولادها الآخرين. طيب هل هناك حكم في الميراث؟ الجواب لا، الرضاع الذي يتحقق فيه بس معنى المحرمية، يصير هذا الولد ولد لهذه المرأة وأخو لأولادها وأخو لبناتها، أخو لذكورها لبنيها وأخو لبناتها، محرم لهم يسافر معهم يجلس معهم ما يحتاجن إلى حجابهن معهم، لكن لا يتوصل بالرضاعة إلى إيش؟ إلى ميراث، ليس فيها ميراث، فقط محرمية، انتشار المحرمية فقط. نعم، العدل بين الأبناء يعني أن هذا الأب أو هذه الأم التي أرضعت هذا الولد هل يلزمها العدل بين الأبناء؟ نقول الذي يظهر لا، إنما فقط من أبنائها، ولذلك لا تلتزم بنفقته، ليست ملزمة بالنفقة عليه أو ليس هو ملزما بالنفقة عليه. مثلا فلان رضع معايا من زوجتي مثلا فصار ولدي بالرضاعة، أنا لست ملزم أني أرسل له نفقة، نفقته على أبيه وعلى أمه، واضح؟ نفقته على أبيه وعلى أمه، والدليل واقع حال الناس في زمن الرسول من بعده، فقد كانت المرضعات كثيرات وما سمعنا أن هناك من التزم بالنفقة على كل مرضعة. طيب المسألة قال ويقبل قول المرضعة، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة خلاص فجاءت امرأة قالت أنا أرضعتك أنت وإياها، يقبل قولها، لا يشترط شهود ولا يشترط، خلاص. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تزوج امرأة قريبة له، وأنه جاءت إحدى النساء من الجوار أو كذا قالت إني أرضعتك أنت وابنة عمك هذه، فماذا تقول يا رسول الله؟ فالرسول شاح بوجه عنه فأتاه وقال ماذا تقول يا رسول الله؟ قال كيف وقد قيل فارقة، قال كيف وقد قيل، فاعتبر قول المرأة ولم يشترط شهود، فدل ذلك أن قول المرضع يقبل في الإرضاع، لا يحتاج إلى شهود، لا يحتاج إلى شهود. مسألة، قال ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. أقول هذا من المصنف لا نوافقه عليه، هذا من المصنف لا نوافقه عليه بهذا الإطلاق. نقول لا يجوز إرضاع الكبير إلا بشرط أن يكون هذا الكبير ربيبا عند هذه المرأة من صغره واحتاجت إليه في كبرها هي وزوجها، كقصة سالم مولى أبي حذيفة. فإن قصة سالم مولى أبي حذيفة، إن سالم ربته أم حذيفة، ربته في بيته وهو صغير، وأراد الله أنه ما رضى، فلما كبر كأن زوجها أصبح يعني يتضايق أنه هذا شاب يدخل ويخرج، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما ربيبنا وإن أبا حذيفة كأنه يجد في نفسه من دخوله وخروجه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. عندنا هذا النص، عندنا هذا النص مع النصوص الأخرى التي تنص أن لا رضاعة إلا في زمن الإرضاع، وأنه لا بد من 5 رضعات، وأنه إنما الرضاعة ما كان من المجاعة وإلى آخره. فماذا نصنع؟ نقول أهل العلم وقفوا مع هذا النص على مذاهب. المذهب الأول ما هو مذهب جمهور أهل العلم، وكل زوجات الرسول إلا عائشة وقيل وأم سلمة، أنه لا رضاعة للكبير عملا بتلك النصوص، وقالوا وقصة سالم خاصة بسالم، أنهوا الموضوع بهذه الصورة. ومن أهل العلم من قال يرضع الكبير ولكن إذا كان حاله كحال سالم، أما ما عدا هذا فلا، وهذا هو الراجح. ومن أهل العلم من قال كقول المصنف أنه يجوز إرضاع الكبير مطلقا لتجويز النظر، هذا خطأ ما نراه، ولا يوجد دلالة في حديث سالم على هذا. ليش؟ أقول لأن النصوص الأخرى في باب الرضاع تقتضي أن الرضاع لا يعتبر إلا بتلك الأوصاف، أن يكون في الحولين وأن يكون 5 رضعات وأن يكون كذا، فهذا الكبير ليس في الحولين ولا يتحقق إرضاعه 5 رضعات، ولا يتحقق يعني كل الأمور المذكورة في الرضاع الرضيع ليس ثابتة فيه، فكيف نفتح الباب ونطلقه؟ فهذه النصوص تعامل معاملة النص العام، جاء ما يخصصها في واقعة سالم، فنقتصر على محل التخصيص. محل التخصيص إذا كان الولد ربيبا في أسرة من الأسر وكبر عندهم وراح عن بالهم هرجة الإرضاع واحتاجوا إليه في كبره أن يدخل وأن يخرج، عاملوه معاملة سالم مولى أبي حذيفة. فرع، كيف يرضع هذا الكبير إذا كان مثل سالم مولى أبي حذيفة؟ أقول جاء في بعض الروايات أن ترضعه 5 رضعات وما أظنها صحيح، والذي ذكره أهل العلم أن المرأة إذا كان لديها حليب أو لدى أختها حليب أو لدى بنتها حليب ترضعه، بمعنى أنها تعصر من ثديها في كاس ثم تعطيه ويشرب مرة واحدة، مرة واحدة. هكذا يكون إرضاء الكبير. لا يكون إرضاعه بخمس رضعات إلا إذا صحت الرواية، ولا يكون إرضاعه بالتقام ثدي، إنما يكون إرضاعه بهذه الصفة التي ذكرها أهل العلم، أن المرأة تعصر من الحليب في كأس وتعطيه إياه ليشربه، فإذا شربه كان ابنا لها بالرضاعة، وحرم من الرضاعة ما حرم من النسب. باب الحضانة نقرأ.
قال رحمه الله: باب الحضانة. الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.
نعم، باب الحضانة مبني على مراعاة مصلحة الطفل في الإسلام، مبني على هذا الأصل. ولما كانت الأم أرحم وأرأف وأكثر عناية بحال الطفل الصغير، قدم حقها في الرضاعة في الحضانة، قدم حقها في الحضانة. فلما جاءت امرأة تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن زوجها يريد أن يأخذ ولدها منها، وقد كان صدرها له سداء إلى آخره، فقال لها: أنت أحق به ما لم تتزوجي، ما لم تتزوجي. ولما أتت به طفلا مميزا في سن الخامسة أو السادسة أو السابعة، لما أتت به في هذا السن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الطفل بين أبيه وبين أمه. ولما تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من امرأة ثم طلقها، فذهب الولد معها ومكث عندها وعند جدته، جدة الولد اللي هو عاصم بن عمر بن الخطاب، فكان مرة وكانت منازلهم جهة قباء، فكان مرة جهة قباء فرأى ولده عاصم فشاله وحطه قدامه ومشيبه على المدينة. جاءت المرأة لأبي بكر الصديق واشتكت له اللي سواه عمر، فنادى أبو بكر عمر قال له: فين الولد؟ قال له: هذا الولد. قال: أعطيها الولد. فأعطاها عمر الولد ولم يتكلم. الولد مدام صغير، فالأنسب له والأحظ له والمصلحة له أن يكون مع أمه سواء كان ذكرا أو أنثى. فإن كان مميزا، إن كان مميزا خير بين الأم وبين الأب، خير بين الأم وبين الأب، فإذا اختار الأم فبها وإذا اختار الأب فبها. أحيانا القاضي يرى أن المصلحة تقتضي أن البنت دون الابن بعد سن السابعة تكون مع أبيها. ليش؟ لأن هذا مصلحتها. الأم لا تحسن في التعامل مع البنت بعد هذا السن، البنت تحتاج إلى أب، إلى رجل يكون هو المشرف عليها، هو الذي يرعاها، هو الذي ينتبه لها. ليش؟ أولا ليصد المعتدين من أهل الفسق والخنا والريب، ثانيا ليقوم بحقها إذا جاها من يخطبها أو يريدها، ثالثا لأن الحقيقة الآباء أحوج إلى البنات من الأمهات، الأمهات يمكن يحتاجوا الأبناء أكثر، فالآباء يحتاجوا البنات. البنت أرأم أكثر رحمة وأكثر رأفة بأبيها من أخيها الإبن. والمصنف مشي على هذا فقال: الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ودليله الحديث الذي أشرنا إليه والأثر الذي ذكرناه. قال: ثم الخالة، ثم الخالة. أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل بنات حمزة مع خالاتهن، وقال: الخالة مثل الأم، قال: الخالة والدة، أو الخالة مثل الوالدة. فلما ساوى بينهما في المرتبة جعلت الخالة بعد الأم. خلاص. قال المصنف: ثم الأب. أقول: الأم ثم الخالة ثم أم الأم إن وجدت، ثم أم الأم إن وجدت الجدة، الجدة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأب، يأتي الأب بعد هذا. وحق الأب حق ثابت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني يعود الحق إلى مين؟ إلى أبيه. فالأب يأتي حقه في الحضانة بعد الأم، ولأن الرسول قال أحق به، فمعنى ذلك أنك وأباه تشتركان، أنك وأباه تشتركا في حقية الحضانة، فأنت مقدمة ما لم تنكحي، فإنك أحتي جاء حق الأب. هذا وجه الدلالة في الحديث. قال ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. أقول هذا من مسؤوليات الحاكم الشرعي. كلمة الحاكم المقصود بها القاضي، المقصود بها القاضي. إذا رأيتم في كتب التراجم أن فلان من العلماء كان حاكما، كان حاكما يعني كان قاضيا، وهذا مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم الخادم فأخطأ فله أجر واحد. قال الحاكم، قال العلماء يعني القاضي، قال العلماء يعني القاضي. قال المصنف وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. سن التمييز استقل الصبي بنفسه يقدر يعني يختار، يختار. وهذه كلها مبنية على وقايا حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أسانيدها فيها ضعف لكن تتقوى بتعدد الطرق. المسألة الأخيرة، قال فإن لم يوجد، يعني من يكفله؟ لا أب لا أم لا خالة لا جدة لا أب، ما وجد من يكفله، أكفله الحاكم الشرعي لمن كان له في كفالته مصلحة، يعني يكفل لمن في كفالته مصلحة. ينبغي للمسلم أن ينتبه لحق هؤلاء الأبناء وأن يراعي أمورهم، ولا تأخذه الخصومة ولا يأخذه الغضب في أن ينازع الأم في حقها، أو أن يتسبب في إحداث مشاكل تضر بالولد من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أقترح خلاص نوقف، ومن نجيب أسئلة، وبكرة كمان تجوا تجيبوا أسئلة زيادة، ونخلي الجلسة كلها أسئلة. إذا خلصنا المكتوب خليناها حوار مفتوح، نقف عند هذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الدرر البهية، وكنا قد انتهينا إلى باب استبراء الإماء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. يجب استبراء الأمة المسبية والمشترات ونحوهما بحيضة إن كانت حائضة، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقة، ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.
نعم، هذا الباب عقده المصنف في مسائل تتعلق بالإماء المملوكات، سواء كانت هذه الأمة المملوكة سبية، أي وقعت أسيرة في الجيش وكانت من ضمن الغنائم، أو كانت هذه الأمة أمة مملوكة مشترى يشتريها الإنسان من سوق العبيد، وهذا الآن غير موجود لكن قد يعود يوما ما. يقول المصنف: يجب استبراء الأمة المسبية والمشترى ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. أقول هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى، أشار المصنف رحمه الله في هذه الجملة إلى أنه لا سبيل إلى ملك اليمين إلا السبي أو الشراء، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فلا طريق لنا لأن نملك إماء إما إلا عن طريق السبي وإما عن طريق الشراء، أن نشتري أمة مملوكة من سيدها الذي يملكها. المسألة الثانية، الأمة المسبية والمملوكة المشترى لابد لسيدها إذا ما اشتراها أو إذا ما ملكها من السبي، غنمها من السبي، لابد أن يستبرئها. ومعنى الاستبراء أي يتأكد من براءة رحمها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة وقع في المسبيات وهن حوامل أراد أن يلعنهم، وقال صلى الله عليه وسلم: كيف يرضى أحدكم أن يسقي بمائه زرع غيره؟ وقال: من كانت لديه مسبية فليستبرئها بحيضة. إذن الاستبراء معناه مأخوذ من البراءة في اللغة، ومقصوده في الشرع التأكد من خلو الرحم من حمل، المسألة الثالثة، لا يخلو حال الأمة من ثلاثة أحوال سواء كانت مسبية أو مشترى. الحالة الأول أن تكون ذات حيض، يعني امرأة تحيض يأتيها الحيض، فهذه استبراءها بحيضة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستبرئوها بحيضة. الحالة الثانية أن تكون هذه الأمة حامل، فإذا كانت حامل فلا يجوز للمسلم أن يأتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كيف يرضى أحدكم أن يسقي بمائه زرع غيره؟
الحالة الثالث أن تكون ليست من ذوات الحيض، إما لصغر السن وإما لكبر السن، إما لصغر السن وإما لكبر السن، فهذه لا تستبرأ، فهذه لا تستبرأ، وسينبه عليها المصنف بعد قليل، لأنها لا يخشى من اشتغال رحمها بحمل. الحالة الثالثة أن تكون امرأة ليست صغيرة وليست يائسة، ولكن الدورة لا تأتيها منتظمة، فهذه ينتظر بها حتى يتأكد من إيش؟ من خلو رحمها، هذه ينتظر بها حتى يتأكد من خلو رحمها. هذه أحوال الإماء. كم يتأكد؟ بعض أهل العلم قال 4 أشهر، وبعض أهل العلم قال 3 أشهر، وبعض أهل العلم قال 1 سنة. المهم أن يتأكد من خلو رحمها من الحمل. فرع، هل يجوز في حق هذه الأمة التي ليست صغيرة وليست يائسة أن يستعمل معها التحليلات الحديثة؟ نقول لا مانع من أن يستعمل التحليلات الحديثة من أجل التأكد من عدم الحمل بعد أن يمكث مدة حيضة، ولو شهر واحد، ولو شهر واحد، فتكون هذه مع هذه مساعدة على التأكد من خلو الرحم من وجود حمل. ثم قال المصنف: ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا. أقول البكر لا تستبرأ، يعني لا ينتظر فيها حيض. لما؟ لأنها بسبب بكارتها متأكدين من خلو رحمها من الحمل، وحمل البكارة نادر، يعني أحيانا يحصل بسبب أو بآخر أن تحمل البكر، تحمل البنت وهي بكر لم تفتض بكارتها. فالأم البكر لا تستبرأ لا بحيضة ولا بمدة ولا بغيرها. لما؟ لأنها بكر متأكدين من خلو رحمها. والنادر وهو حمل البكر، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، واضح؟ والصغيرة أيضا لا تستبرأ. لما؟ لأنها لا تحيض، والرسول إنما قال تستبرأ فاستبرئوهن بحيضة، وقال لما يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، وهذه صغيرة لا تحيض وليست بحامل، فهذه علة من ذهب من أهل العلم إلى أن الصغيرة والبكر لا تستبرأ. لما؟ لأن المقصود من الاستبراء التأكد من خلو الرحم من الحمل، وهذه بسبب بكارتها وتلك بسبب صغر سنها، نعلم أنها ليست بحامل. مسألة، قال: ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه. بعض أهل العلم ألزم الذي يبيع الإماء أن يستبرئهن، ورد عليه بأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه، والأصل براءة الذمة، فمن ادعى الدليل على الوجوب فليأتي به، ولا دليل ظاهر يوجب على البائع أن يستبرئ الإماء التي لديه، شوفوا إذا كان هذول يصلوا جماعة وقفوهم جنب بعض، لا مو جماعة. طيب، الباب التالي.
قال رحمه الله تعالى: باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين. وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه.
باب النفقة، والمقصود منها ما يجب على المسلم في ماله لغيره، ما يجب على المسلم في ماله لغيره. والعلماء يذكرون مسألة، يقولون: هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ فمن قال من العلماء ليس في المال حق سوى الزكاة يعني بحق الإسلام، فأنت بحق الإسلام ليس عليك شيء سوى الزكاة في مالك. فإن أوجبت على نفسك شيء فهو يجب بما أوجبته على نفسك لا بحق الإسلام. ومن قال من العلماء في المال حق سوى الزكاة يعني الأمور الأخرى التي تجب في التي تجب في المال على الرجل المسلم وعلى من يملك المال من النفقات والكفارات والنذور ونحوها. فالنفقة هي مال يجب على المسلم، هي مال يجب على المسلم في الأوجه التالية. قال المصنف: تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملتين. وتجب على الولد الموسر على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكهم. إذن هؤلاء هم الذين تجب نفقتهم. من هم؟ هم باختصار زوجتك وولدك وخادمك، زوجك وولدك وخادمك ووالداك إن كانا معسرين وكنت موسرا، ووالداك أو والديك إن كنت موسرا وكان معسرين. هؤلاء الذين تجب عليك نفقتهم: الزوجة والولد والخادم والوالدين، الأب والأم إن كنت موسرا وكان معسرين. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الزوجة تقول لزوجها: أطعمني وأسقيني وأكسني إلى من تتركني؟ والولد يقول لأبيه: أطعمني وأسقيني وأكسني إلى من تتركني؟ والخادم يقول لسيده: أطعمني وأسقيني وأكسني إلى من تتركني؟ فهؤلاء مع الوالدين هم من تجب عليك نفقتهم. فرع: الزوجة تجب عليك نفقتها مطلقا حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت غنية، يعني لو كانت الزوجة لديها ملايين، لديها ملايين من الريالات، فهي ليست مسؤولة عن إطعام نفسها ولا عن سقيا نفسها ولا عن لبس نفسها ولا عن سكنى نفسها، بل حقها عليك أنت أيها الزوج ما دامت قد مكنتك من نفسها ومن خدمتها وقامت بأمرك وشأنك وبيتك وولدك. فرع: إذا تخلت الزوجة عن هذا وصارت عاملة وما قامت بحق البيت ولا بحق الزوج ولا بحق الأولاد وقصرت في ذلك، سقطت نفقتها عن زوجها، سقطت نفقتها عن زوجها، ما صار لها حق في النفقة لأنها ما قامت بالواجب عليها على زوجها، ما قامت بالواجب عليها لزوجها. إذا كانت المرأة تعمل وتخرج من البيت ولا تقوم بشؤون البيت ولا تقوم بشأن الزوج ولا يعني تجلس في وليست حابسة نفسها للزوج، إنما تعمل خارج البيت. فرع: إن اشترطت الزوجة على الزوج أن يسمح لها بالعمل فوافق، فمعنى هذا ضمنيا أنه رضي بالتزام النفقة حتى وإن كانت عاملة خارج البيت. والمسلمون على شروطهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمون على شروطهم. فرع: من حق الرجل على زوجه أن تكون المرأة معه وأن تطيعه، فإن نشزت عن طاعته أو أبت أن تكون معه في رحلته في عمله خارج بلده، مثلا أحتاج أن يسافر للعمل إلى بلد أخرى فأبت وما قالت له ما أروح معك، سقط حقها في النفقة، سقط حقها في النفقة، واضح؟ لأنه من حق الرجل على المرأة أن تطيعه فلا تعصى، فإن عصته فقد نشزت، فإن نشزت فلا نفقة لها، ومن حقه أن تتبعه أينما يذهب، فإن امتنعت عن الذهاب لم تمكنه من حقه سقطت نفقتها. فرع هذه النفقة للزوجة، هذه النفقة للزوجة حق ثابت، حق ثابت. فلو فرضنا أن الرجل ظلم المرأة وتركها عند بيت أهلها بدون أن يكون منها قصور وبدون أن يكون منها يعني تأخر أو تخلف عن خدمته وعن القيام بشأنه وهو الذي قصر في هذا، فحقها في النفقة ثابت ويكون عليه كالدين، ويكون عليه كالدين، وتقدر فرع وتقدر هذه النفقة للزوجة بحسب حال الزوج في الإيسار وفي الإعسار، إن كان غنيا أو كان فقيرا، إن كان غنيا أو كان فقيرا. خلاص، هذا بالنسبة لحق الزوج. فرع نفقة الزوجة المقصود منها ها أكلها وشربها ولباسها وسكنها بما يحقق الكفاية بالمعروف، والدليل على ذلك أن هند لما أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكت زوجها وأنه كان يبخل عليهم ويقصر عليهم، ماذا قال لها الرسول؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل ذلك أن حد النفقة هو الكفاية بالمعروف، فالنفقة على الزوجة تكون بما يكفيها وولدها بالمعروف بدون إسراف وتبذير وبدون تقدير، حدها الكفاية بالمعروف، والمقصود بالمعروف ما جرى عليه العرف في مثل حال هذا الرجل، في مثل حال هذا الرجل من إيساره وإعساره. هذه النفقة تجب للمرأة على الرجل إلى حد الكفاية بالمعروف. فرع دل حديث هند أنه يجوز للمرأة أن تأخذ حقها ولو من غير علم زوجها، لأن الرسول رخص لها أن تأخذ منه بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. فرع يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فلا ينبغي للرجل أن يكون لديه المال ولديه السعة ثم يضيق على زوجه وولده، إنما عليه أن يعني يعطيهم كفايتهم بالمعروف. هذا ما يتعلق بالنفقة على الزوجة. مسألة النفقة على الأولاد، أقول كذلك، فاتتني مسألة، آسف أرجع، فاتني فرع النفقة على الزوجة، قلنا ضابطها أنها كفايتها بالمعروف، أنها إيش؟ كفايتها وولدها بالمعروف. طيب لو كان الرجل معددا، لو كان الرجل معددا يعني عنده زوجتان أو ثلاثة زوجات أو أربع زوجات، كيف تكون النفقة؟ هل لازم إذا أعطى أنفق على هذا البيت، بيت العيال، المرأة الأولى 1000 ريال، لازم الثانية والثالثة 1000 ريال 1000 ريال؟ لا، قال العلماء ينفق على كل زوجة من زوجاته بما يناسب حالها، بما يحقق كفايتها وولدها بالمعروف. فمثلا لو كانت الزوجة إحدى الزوجات سمينة عظيمة الهامة لا يكفيها من الثياب إلا 5 متر، فهذه كفايتها من اللباس 5 متر. فإذا أراد للزوجة الثانية أو للزوجة الأخرى وكانت مثلا ضئيلة صغيرة الجسم يكفيها من الثياب 3 متر، فالعدل أن يأتي لهذه ب5 لأن هذا كفايتها، وأن يأتي لتلك ب3 لأن هذا كفايتها. تلك لديها أولاد وعيال، اشترى لهم مثلا صندوق فاكهة، هذه لا يوجد له منها أولاد، ما في إلا هو وإياها، فتلك يشتري لها صندوق فاكهة وهذه يشتري لها 1 أو 2 كيلو فاكهة يكفي، هذا الكفاية، ما في إلا هو وإياها. إذا اشترى صندوق ممكن يفسد، انتبهتم؟ فليس مقصود العدل والكفاية والنفقة للزوجة المساواة التامة من كل وجه، لا، إنما المقصود العدل في النفقة بما يحقق الكفاية بالمعروف، بما يحقق الكفاية بالمعروف. والعلماء رحمهم الله استدلوا على وجوب النفقة للزوجة بحديث هند وبالآية التي فيها قوله سبحانه وتعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن. ولا قالوا فإنه لما أمر لها بالسكنة فإن من توابع السكنة الإطعام والشراب واللباس، ولأنه وصف البيت بأنها بيوتهن، ولأنه ذكر في الحديث الآخر حديث فاطمة بنت قيس أن المفتوتة لا نفقة ولا سكنة لها، فدل أن غير المفتوتة لها النفقة ولها السكنة. المسألة الثانية: النفقة على الولد. النفقة على الولد دليلها حديث هند قال: خذي وما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ودليلها أيضا الحديث الآخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويأتي الولد ويقول: أطعمني وأسقيني وأكسني إلى من تتركني، إلى من تتركني. خلاص، من نفقة الولد، من نفقة الولد أن تنفق عليه في تعليمه، أن تنفق عليه في علاجه، أن تنفق عليه فيما يحتاجه في أمور حياته، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن الولد لو احتاج إلى الزواج، احتاج إلى الزواج وخشي الرجل عليه، خشي الأب عليه، فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال: يجب على الأب أن يزوج ولده، لأن الولد محتاج وما عنده الآن ما يستطيع به الزواج، فيجب على الأب أن يزوج ولده ويحصنه حتى لا يقع في الحرام، ولأن الله يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه نفقة الولد. مسألة: نفقة الخادم. الخادم كما قال صلى الله عليه وسلم، والخادم يقول: أطعمني وأسقني وأكسني إلى من تتركني، إلى من تتركني. أنا، والمقصود بالخادم هنا العبد المملوك، المقصود بالخادم هنا العبد المملوك، وليس المقصود الخادم المستأجر، فإن الخادم المستأجر طعامه وشرابه وكسوته على نفسه، إنما نحن نتكلم عن الخادم المملوك الذي تملكه سواء كان رجل أو كان امرأة، فالخادم المملوك ليس له أحد إلا أنت، أنت تملكه، فعليك أن تطعمه مما تطعم، وأن تسقيه مما تشرب، وأن تكسوه مما تكتسي، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. مسألة: ويجب عليك النفقة على الوالدين إن كانا معسرين، إن كانا معسرين، لأن هذا من البر بهما والإحسان إليهما، والبر والإحسان بالوالدين من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة، فيلزم الولد برا بوالديه أن ينفق عليهما إذا احتاج لذلك. بل بعض أهل العلم قال محل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، قال عند حاجة الأب وعسره وعند عدم لحوق الضرر على الولد من ذلك، فمال الولد لأبيه إذا كان الأب محتاج ولا يتضرر الولد من دفع هذا المال. فالنفقة على الوالدين المعسرين واجبة على الولد، يقوم الولد بها. مسألة ذكر المصنف رحمه الله أن المطلقة الرجعية لها النفقة، ودليل ذلك أنها في حكم الزوجة، فلو مات زوجها وهي في طلاقها الرجعي هذا ورثته، ولو ماتت ورثها، فهي في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها. وعليه نقول المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجات داخلة في المسألة الأولى. مسألة قال المصنف ولا بائنا، يعني أن المطلقة المبتوتة لا تجب عليها النفقة، وهذا دليله حديث فاطمة بنت قيس، فإنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وقد كان زوجها طلقها طلاقا مبتوتا وكذا المرأة إذا توفى عنها زوجها فما يعود لها حق في نفقة ولا في كسوة في مال الزوج، لأنه بعد ما مات الزوج أصبح المال حق لمين؟ للورثة. حتى لما ذكرنا مسألة أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا بلغتها الوفاة في محل تستطيع أن تقضي العدة فيه لا تخرج منه، قال العلماء وتدفع إيجار هذا المحل من مالها إلا أن يتبرع أولياء الميت. لما؟ لأنه لا حق لها لا في نفقة ولا في سكنة، انتهى بالوفاء، انتهى كل شيء. فإن تبرع أولياء الميت أو أولادها أو كذا بالسكنة لها والسمح لها بهذا المحل أو دفع السكنة لها فبها، أو تدفع هي من مالها، فإنه لا نفقة لها على الزوج ولا على تركته، لأنه انتهى ما بينهما من الزوجية بوفاته مسألة استثنى المصنف الحامل من عدم لزوم النفقة في المتوفى عنها زوجها وفي المبتوتة. فالمرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة أو توفى عنها زوجها وهي حامل في الحالتين، فإنه يجب نفقة هذه المرأة من مال الرجل سواء كان حيا أو ميتا، يعني إذا كان متوفى عنها فإنه يجب النفقة لها، ينفق عليها من أجل هذا الحمل الذي في بطنها. والله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لا الآية الثانية وأولاة الأحمال ينفق عليهن إيش الآية؟ وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، نسيت والله الآية. فهذا ثابت بنص القرآن الكريم أن المرأة الحامل ينفق عليها حتى تضع الحمل من مال زوجها إذا كانت مطلقة الطلقة الثالثة، أو من تركته قبل أن توزع حتى يستتم هذا الحمل فهذه المرأة في هذه الحالة مستثنى من عدم لزوم النفقة والسكنة. مسألة قال وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه، أقول تكلمنا عنها في المسائل قبل قليل. مسألة قال ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. نحن بينا النفقة الواجبة أنها للزوجة وللولد وللخادم وللوالدين، ها؟ أيوة، إذا كان معسرين للأب والأم، إذا كان معسرين بينا ذلك. ما عدا هؤلاء فليست هناك نفقة لازمة على الرجل، خالتك عمتك قريبتك من هنا ما في شيء لازم عليه شرعا، ما هو لازم عليه، لكن من باب صلة الرحم ومن باب الإحسان تفعل هذا، من باب صلة الرحم ومن باب الإحسان تفعل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب زيادة العمر وزيادة الرزق. مسألة، قال ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه، لأننا قلنا أن النفقة تتعلق بالكسوة وبالإطعام وبالشرب وبالسكنة، هذه هي النفقة، وتكون فيها الكفاية بالمعروف على هؤلاء المذكورين. وإيش من الحامل المتوفى عنها؟ أين ينفق عليها حتى؟ طيب ندخل في الرضاع. لو خلصنا اليوم بنخلي بكرة أسئلة ولا تبغوا إلا بكرة شرح؟ نخلص اليوم ونخلي بكرة أسئلة. طيب هيا أمشي.
قال رحمه الله: باب الرضاع. إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام، ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضعة، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر.
باب الرضاع. الرضاع المقصود به إرضاع الصغير في سن الرضاع، وسن الرضاع ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فسن الرضاعة إلى تمام الحولين، إلى أن يتم الرضيع الحولين، خلاص هذا هو سن الرضاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بما تتحقق الرضاعة، وهي المسألة الأولى عند المصنف. قال المصنف: إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام. أقول هذه المسألة اشتملت على عدة أمور. الأمر الأول، ما هو حكم الرضاع؟ ها، لو قال لك واحد ايش حكم الرضاع؟ لا لا، حكم الرضاع اللي يقصد المصنف، حكم الرضاع اللي يقصد المصنف رحمه الله أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حكم الرضاع. أما حكم الإرضاع، ما حكم الإرضاع؟ ها، على الأم واجب أنها ترضى، لكن إيش حكم الرضاع؟ حكم الرضاع أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متى يثبت الإرضاع؟ قال المصنف: يثبت بثلاثة أمور، يثبت بثلاثة أمور. الأمر الأول، يثبت هذا الحكم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون خمسة رضاعات. الأمر الثاني أن تكون مع تيقن وجود اللبن يعني الحليب. الأمر الثالث أن تكون في سن الرضاعة. ما هي سن الرضاعة؟ في الحولين، خلاص. ما الدليل على ذلك؟ المصنف الآن في هذه المسألة يقول حكم الرضاعة يثبت بهذه الشروط الثلاثة. إيش هو حكم الرضاع؟ وهو انتشار الحرمية المحرمية. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إيش معنى قول الرسول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ يعني يصير الولد الذي رضع من هذه المرأة كأنه ولدها، فكل من يحرم على ولدها يحرم على هذا الولد، وكل من يحل هذا لولدها يحل هذا الولد. هذا معنى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولاحظوا القضية، القضية مرتبطة بالرضاعة، فالحكم لهذا الولد الذي رضع، أخوه الذي لم يرضع لا، الحكم بس لهذا الولد، يصير كأنه ولدها، ولا يؤثر أنه فوقه أولاد وتحته أولاد، لا يؤثر. المهم أنه هو بمجرد ما أرضعته صار كأنه ولدها. فمن كان حراما على ولدها من النساء حرم عليه. ملاحظين؟ أخوه أخته مهم داخلين في المسألة، لأنه ما بينهم وبين المرأة رضاع. خلاص، هذا الحكم يثبت بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون 5 رضعات. ما الدليل على أن 5 رضعات هي المحرمة؟ أقول جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مما نزل في القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخ ذلك إلى 5 رضعات، ومات رسول الله وهن مما يتلى من القرآن. قال العلماء معنى كلام عائشة أن هذه الآيات تأخر نسخها إلى قريبة من وفاة الرسول، فلم يبلغ نسخ الآيات التي فيها 10 رضعات يحرم حتى بعد أن مات الرسول عند أناس، ما بلغهم النسخ، فكانوا يقرؤوها أنها قرآن مع أنها نسخت إيش تلاوة وحكما. 10 رضعات يحرم نسخت تلاوة ونسخت حكما، فلم يبلغ بعض الناس من سمع هذا قرآنا لم يبلغهم نسخه حتى بعد وفاة الرسول لتأخر النسخ. فهذا النص دليل على أن 5 رضعات شرط في تحريم بالرضاعة، في التحريم بالرضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. إذن هذه نصوص تدل على أن التحريم بالرضاعة يشترط أن يكون ب5 رضعات. فرع، ما صفة الرضعة؟ ما صفة الرضعة؟ أقول صفة الرضعة أن يلتقم الرضيع الثدي ولا يفلته حتى يدعه من نفسه، فإن تركه لعارض سمع الصياح أو أحد نخص وكذا هذا ما يعتبر أنها رضعة. إذا التقم الرضيع الثدي حتى تركه من نفسه لا لعارض فهذه تعتبر رضعة، هذه تعتبر رضعة، يلتقم براحته ألين يفلته، فإذا فلته وأترك من نفسه فهذه رضعة. أما مجرد أنه وضع فمه ثم خرجوا أو وضع فمه ثم خرجوا هكذا ما التقموا، يعني ما أخذوا أخذة الالتقام هذا الذي للرضاعة أنها الوجبة، فهذا الرسول يقول لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. خلاص، إذن الرضعة هذه صفتها، هذه صفتها أن يلتقم الرضيع الثدي يمص منه حتى يتركه من نفسه لا لعارض لا لأمر يعرض. طيب، الشرط الثاني أن يكون هناك في حليب لبن، دليله نقول هذا معنى الإرضاع، واللي فين الإرضاع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وإن الرضاعة ما أنبت اللحم وأقام العظم. فإذا لم يكن هناك حليب هل يحصل هناك إنهاء للمجاعة؟ هل يحصل هناك إنبات للحم وإقامة للعظم؟ الجواب لا. إذن هذا الشرط الثاني أن يكون هناك حليب. فرع، اختلف العلماء فيما إذا كان لدى المرأة في ضرعها حليب لا ولا زوج. متصورين المسألة؟ أحيانا يحصل اضطراب هرموني حتى عند البنت البكر، طبيا يسموه اضطراب هرموني، فيفرز ثديها حليب كذا من الله، يفرز ثديها حليب. اختلف العلماء في الحليب الذي يثوب من ثدي المرأة ولا يكون لها زوج، هل تنتشر به المحرمية ولا لا؟ هل تنتشر به المحرمية ولا لا؟ محل خلاف عندهم. من أهل العلم من رأى انتشار المحرمية بذلك لتحقق معنى الرضاع، ومن أهل العلم من قال الحليب للرجل فما يعتبر هذا حليب، والأرجح هو الأول والله أعلم. فقد يكون للمرأة ولد من الرضاعة ولا زوجة، لا، قد يكون للمرأة زوج من الرضاعة أب ولد من الرضاعة ولا ولد لها. الشرط الثالث قال أن يكون في زمن الإرضاع، أقول لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فدل ذلك أن الرضاعة لابد أن تكون في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ففي غير الحولين لا تكون الرضاعة هي الأصل، لا تكون الرضاعة هي الأصل، فلا تنتشر بها محرمية. إذن حكم الرضاعة إنما يثبت عند المصنف بهذه الشروط الثلاثة. المسألة الثانية قال ويحرم به ما يحرم من النسب، أقول هذا هو حكم الرضاعة، هذا هو حكمه، هذا هو حكم الرضاعة. ماذا يترتب على الرضاعة؟ ما الحكم الناتج من الرضاعة؟ أقول انتشار المحرمية، فيحرم منه بسببه ما يحرم من النسب. كيف يعني؟ أقول يصير هذا الولد الرضيع حكمه كحكم الولد لهذه المرأة، فكل من يحرم على ولدها يحرم عليه. هل تنتشر المحرمية لغير الولد الرضيع؟ الجواب لا. هل يؤثر في هذه المحرمية في هذا الرضاع كونه يعني شرب رضع من هذه المرأة ومعها ولد آخر أو معها بنت، هل وفقد والبنت الرضيعة هو هم يكون أخوانه الآخرين؟ لا، الجواب لا، بمجرد ما ترضع يصير ولد من أولادها كأولادها الآخرين. طيب هل هناك حكم في الميراث؟ الجواب لا، الرضاع الذي يتحقق فيه بس معنى المحرمية، يصير هذا الولد ولد هذه المرأة وأخو لأولادها وأخو لبناتها، أخو لذكورها لبنيها وأخو لبناتها، محرم لهم يسافر معهم يجلس معهم ما يحتاجن إلى حجابهن معهم، لكن لا يتوصل بالرضاعة إلى إيش؟ إلى ميراث، ليس فيها ميراث، فقط محرمية، انتشار المحرمية فقط. نعم، العدل بين الأبناء يعني أن هذا الأب أو هذه الأم التي أرضعت هذا الولد هل يلزمها العدل بين الأبناء؟ نقول الذي يظهر لا، إنما فقط من أبنائها، ولذلك لا تلتزم بنفقته، ليست ملزمة بالنفقة عليه أو ليس هو ملزما بالنفقة عليه. مثلا فلان رضع معايا من زوجتي مثلا فصار ولدي بالرضاعة، أنا لست ملزم أني أرسل له نفقة، نفقته على أبيه وعلى أمه، واضح؟ نفقته على أبيه وعلى أمه، والدليل واقع حال الناس في زمن الرسول من بعده، فقد كانت المرضعات كثيرات وما سمعنا أن هناك من التزم بالنفقة على كل مرضعة. طيب المسألة قال ويقبل قول المرضعة، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة خلاص، فجاءت امرأة قالت أنا أرضعتك أنت وإياها، يقبل قولها، لا يشترط شهود ولا يشترط، خلاص جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تزوج امرأة قريبة له وأنه جاءت إحدى النساء من الجوار أو كذا قالت إني أرضعتك أنت وابنة عمك هذه، فماذا تقول يا رسول الله؟ فالرسول شاح بوجه عنه فأتاه وقال ماذا تقول يا رسول الله؟ قال كيف وقد قيل فارقة، قال كيف وقد قيل، فاعتبر قول المرأة ولم يشترط شهود، فدل ذلك أن قول المرضع يقبل في الإرضاع لا يحتاج إلى شهود، لا يحتاج إلى شهود. مسألة قال ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر، أقول هذا من المصنف لا نوافقه عليه، هذا من المصنف لا نوافقه عليه بهذا الإطلاق، نقول لا يجوز إرضاع الكبير إلا بشرط أن يكون هذا الكبير ربيبا عند هذه المرأة من صغره واحتاجت إليه في كبرها هي وزوجها، كقصة سالم مولى أبي حذيفة. فإن قصة سالم مولى أبي حذيفة، إن سالم ربته أم حذيفة، ربته في بيته وهو صغير، وأراد الله أنه ما رضى. فلما كبر كأن زوجها أصبح يعني يتضايق أنه هذا شاب يدخل ويخرج، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سالما ربيبنا، وإن أبا حذيفة كأنه يجد في نفسه من دخوله وخروجه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. عندنا هذا النص، عندنا هذا النص مع النصوص الأخرى التي تنص أن لا رضاعة إلا في زمن الإرضاع، وأنه لا بد من 5 رضعات، وأنه إنما الرضاعة ما كان من المجاعة وإلى آخره. فماذا نصنع؟ نقول: أهل العلم وقفوا مع هذا النص على مذهب. المذهب الأول ما هو مذهب جمهور أهل العلم، وكل زوجات الرسول إلا عائشة وقيل وأم سلمة، أنه لا رضاعة للكبير عملا بتلك النصوص. وقالوا: وقصة سالم خاصة بسالم، أنهوا الموضوع بهذه الصورة. ومن أهل العلم من قال: يرضع الكبير ولكن إذا كان حاله كحال سالم، أما ما عدا هذا فلا، وهذا هو الراجح. ومن أهل العلم من قال كقول المصنف أنه يجوز إرضاع الكبير مطلقا لتجويز النظر، هذا خطأ ما نراه، ولا يوجد دلالة في حديث سالم على هذا. ليش أقول؟ لأن النصوص الأخرى في باب الرضاع تقتضي أن الرضاع لا يعتبر إلا بتلك الأوصاف، أن يكون في الحولين وأن يكون 5 رضعات وأن يكون كذا. فهذا الكبير ليس في الحولين ولا يتحقق إرضاعه 5 رضعات، ولا يتحقق يعني كل الأمور المذكورة في الرضاع الرضيع ليس ثابتة فيه، فكيف نفتح الباب ونطلقه؟ فهذه النصوص تعامل معاملة النص العام، جاء ما يخصصها في واقعة سالم، فنقتصر على محل التخصيص. محل التخصيص: إذا كان الولد ربيبا في أسرة من الأسر وكبر عندهم وراح عن بالهم هرجة الإرضاع واحتاجوا إليه في كبره أن يدخل وأن يخرج، عاملوه معاملة سالم مولى أبي حذيفة. فرع: كيف يرضع هذا الكبير إذا كان مثل سالم مولى أبي حذيفة؟ أقول: جاء في بعض الروايات أنه ترضعه 5 رضعات، وما أظنها صحيحة. والذي ذكره أهل العلم أن المرأة إذا كان لديها حليب أو لدى أختها حليب أو لدى بنتها حليب ترضعه، بمعنى أنها تعصر من ثديها في كاس ثم تعطيه ويشرب مرة واحدة. هكذا يكون إرضاع الكبير، لا يكون إرضاعه ب5 رضعات إلا إذا صحت الرواية، ولا يكون إرضاعه بالتقام ثدي، إنما يكون إرضاعه بهذه الصفة التي ذكرها أهل العلم، أن المرأة تعصر من الحليب في كأس وتعطيه إياه ليشربه، فإذا شربه كان ابنا لها بالرضاعة، وحرم من الرضاعة ما حرم من النسب. باب الحضانة نقرأ.
قال رحمه الله: باب الحضانة. الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.
نعم، باب الحضانة مبني على مراعاة مصلحة الطفل في الإسلام، مبني على هذا الأصل. ولما كانت الأم أرحم وأرأف وأكثر عناية بحال الطفل الصغير قدم حقها في الحضانة، قدم حقها في الحضانة. فلما جاءت امرأة تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن زوجها يريد أن يأخذ ولدها منها وقد كان صدرها له سداء إلى آخره، فقال لها أنت أحق به ما لم تتزوجي، ما لم تتزوجي. ولما أتت به طفلا مميزا في سن الخامسة أو السادسة أو السابعة، لما أتت به في هذا السن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الطفل بين أبيه وبين أمه. ولما تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من امرأة ثم طلقها، فذهب الولد معها ومكث عندها وعند جدته، جدة الولد اللي هو عاصم بن عمر بن الخطاب، فكان مرة وكانت منازلهم جهة قباء، فكان مرة جهة قباء فرأى ولده عاصم فشاله حطه قدامه ومشيبه على المدينة. جاءت المرأة لأبي بكر الصديق واشتكت له اللي سوى عمر، فنادى أبو بكر عمر قال له فين الولد؟ قال له هذا الولد، قال أعطيها الولد، فأعطاها عمر الولد ولم يتكلم. انت الولد مدام صغير، فالأنسب له والأحظ له والمصلحة له أن يكون مع أمه سواء كان ذكرا أو أنثى. فإن كان مميزا، إن كان مميزا خير بين الأم وبين الأب، خير بين الأم وبين الأب، فإذا اختار الأم فبها وإذا اختار الأب فبها. أحيانا القاضي يرى أن المصلحة تقتضي أن البنت دون الابن بعد سن السابعة تكون مع أبيها. ليش؟ لأن هذا مصلحتها، الأم لا تحسن في التعامل مع البنت بعد هذا السن، البنت تحتاج إلى أب، إلى رجل يكون هو المشرف عليها، هو الذي يرعاها، هو الذي ينتبه لها. ليش؟ أولا ليصد المعتدين من أهل الفسق والخنا والريب، ثانيا ليقوم بحقها إذا جاءها من يخطبها أو يريدها، ثالثا لأن الحقيقة الآباء أحوج إلى البنات من الأمهات، الأمهات يمكن يحتاجوا الأبناء أكثر، فالآباء يحتاجوا البنات، البنت أرأم أكثر رحمة وأكثر رأفة بأبيها من أخيها الإبن. والمصنف مشي على هذا فقال الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ودليله الحديث الذي أشرنا إليه والأثر الذي ذكرناه. قال ثم الخالة، ثم الخالة. أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل بنات حمزة مع خالاتهن، وقال الخالة مثل الأم، قال الخالة والدة أو الخالة مثل الوالدة، فلما ساوى بينهما في المرتبة جعلت الخالة بعد الأم. خلاص. قال المصنف ثم الأب. أقول الأم ثم الخالة ثم أم الأم إن وجدت، ثم أم الأم إن وجدت الجدة، الجدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأب، يأتي الأب بعد هذا. وحق الأب حق ثابت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني يعود الحق إلى مين؟ إلى أبيه. فالأب يأتي حقه في الحضانة بعد الأم، ولأن الرسول قال أحق به، فمعنى ذلك أنك وأباه تشتركان، أنك وأباه تشتركا في حقية الحضانة، فأنت مقدمة ما لم تنكحي، فإن نكحتي جاء حق الأب. هذا وجه الدلالة في الحديث. قال ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. أقول هذا من مسؤوليات الحاكم الشرعي. كلمة الحاكم المقصود بها القاضي، المقصود بها القاضي. إذا رأيتم في كتب التراجم أن فلان من العلماء كان حاكما، كان حاكما يعني كان قاضيا، وهذا مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم الخادم فأخطأ فله أجر واحد. قال الحاكم قال العلماء يعني القاضي قال العلماء يعني القاضي. قال المصنف وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. سن التمييز استقل الصبي بنفسه يقدر يعني يختار يختار. وهذه كلها مبنية على وقايا حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أسانيدها فيها ضعف لكن تتقوى بتعدد الطرق. المسألة الأخيرة قال فإن لم يوجد يعني من يكفله، لا أب لا أم لا خالة لا جدة لا أب، ما وجد من يكفله، أكفله الحاكم الشرعي لمن كان له في كفالته مصلحة، يعني يكفل لمن في كفالته مصلحة. ينبغي للمسلم أن ينتبه لحق هؤلاء الأبناء وأن يراعي أمورهم، ولا تأخذه الخصومة ولا يأخذه الغضب في أن ينازع الأم في حقها أو أن يتسبب في إحداث مشاكل تضر بالولد من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أقترح خلاص نوقف وما نجيب أسئلة، وبكرة كمان تجوا تجيبوا أسئلة زيادة ونخلي الجلسة كلها أسئلة. إذا خلصنا المكتوب خليناها حوار مفتوح، نقف عند هذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أتنا 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 أت